بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز فيها بعظيم الأجر. يا رب اجعل رمضاننا هذا يختلف عن كل الرمضانات التي مرت علينا، اجعله رمضان عز ونصر وتمكين ورفعة وسؤدد للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. من جميل الآيات التي تمر علينا في سلسلة مفاتيح الهداية في 30 آية، آية تجعلك تعرف كيف يمكن أن تزن الحياة الدنيوية وتقدم الأولويات. الإنسان الذي يأخذ دورة ويتعلم الأولويات كيف يرتبها كيف ينظمها، هذا الإنسان يحتاج اليوم أن يجعل أولى أولوياته الدار الآخرة. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سبحان الله، لما تفكر أولى أولوياتك كيف أعمل للدار الآخرة، كيف أقدم للآخرة، كيف أجهز نفسي. لو في واحد معاه مال وبيجمع مال ودخل جمعيات وأخذ مرتب وقرر أنه يبني بيتا جديدا ويسكن في فيلا فخمة ويبتعد في حي راقي، هذا الإنسان أولى أولوياتي الآن كيف يصل إلى هذا البيت، ولله المثل الأعلى. اجعل أولى أولوياتك كيف تصل إلى الدار الآخرة، اجعلي أولى أولوياتك كيف تسافري إلى الدار الآخرة. قال جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. يا أخي، عملك وجهدك وعبادتك وبذلك وكل ما تمر به من العقبات تتحول كلها إلى موازين إيجابية تزيد في ميزان حسناتك عند الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتيك تحت قدمك، تنظر وإذا الدنيا موجودة تحت قدمك، تنظر وإذا الدنيا عند قدمك. كل أمانيك، كل رغباتك، كل أحلامك يعطيك الله سبحانه وتعالى إياها، وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا معنى قوله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قريت وراء الدنيا وأردت مكانتها وشهواتها ولذاتها، لكنك لم تفكر في الآخرة ولم تعمل للدار الآخرة. إذا بكل ما عملته لأجل الدنيا أعطيته وما بقي لك عند الله شيء وما له في الآخرة من نصيب. كلمني بالله عليك يا أخي، وأنت في رمضان مستعد للدار الآخرة ولا لا؟ كلميني يا ابنتي، فعلا أعددت شيء للدار الآخرة؟ إحنا يا جماعة مجهزين، معدين، مرتبين أنفسنا للدار الآخرة، ولا بس ترتيباتنا كلها دنيوية؟ إحنا نرتب لامتحاناتنا ودراساتنا، نرتب للأجازة، نرتب للزواج، نرتب للأولاد، نرتب للانتقال إلى بيت آخر، نرتب لشراء سيارة، نرتب لزيارة أصدقاء وأحباب، ولا نرتب للدنيا، ولا نرتب للآخرة، ولا نرتب للقاء الله عز وجل، ولا نرتب للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما هي الدعاوى الكاذبة التي ندعيها أننا نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا هذه الآية يا إخواني تقودنا إلى الآية التي تليها، التي إذا جدد الإنسان فيها توحيده وبدأ يصلح من فساد قلبه، ما الذي يحصل له؟ تتغير نظرته للدنيا تماما. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. تأمل، إذا استشعرت أنه لا إله إلا الله ليس مجرد كلام، أي لا معبود بحق إلا الله، أي لا أحد يتحكم في رزقك ولا حياتك ولا سعادتك ولا شقائك ولا تعب زوجتك ولا بلايا أولادك ولا نجاحهم ولا توفيقهم ولا زواج بناتك إلا الله. يا أخي أنت شايل هم الدنيا، ولكنك في ذات الوقت مقصر في أن تجدد التوحيد في قلبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس أحد في هذا الكون يملكه يديره يصرف شؤونه إلا الله، هو ذا التوحيد يا جماعة. كان يمكن لقريش أن تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: تريد يا محمد منا كلمة لا إله إلا الله؟ سهل أن نقولها، خلاص الموضوع انتهى. لكن قريشا كانت تعلم أن لهذه الكلمة ضريبة، هذه الكلمة تقتضي أنه لا يلجأ لأحد إلا الله، ولا يعبد أحد غير الله، ولا يعظم أحد غير الله، ولا يحب أحد غير الله. يعني لما تجد العالم كله الآن يتكالب على أهلنا في غزة، تذكر أنه لا إله إلا الله. طائراتهم، مؤتمراتهم، أسلحتهم، صواريخهم النووية، كل ما يعدونه من أساطير، هذه لا شيء عند الله، هذه لا شيء عند الله. قادر ربك جل وعلا في لحظة أن يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، قادر ربك في لحظة أن يقول لها كوني رمادا فتكون رمادا. لا طائراتهم تنفع، ولا أساطيرهم البحرية تنفع، ولا حاملات الطائرات، ولا الصواريخ عابرات القارات، خلاص كل شيء انتهى. ليه؟ لأن الله جل وعلا رأى عبادا صادقين مخلصين لجأوا له، جددوا التوحيد في قلوبهم، فأمر الله أن ينزل النصر عليهم وأن يخذل عدوهم. لذلك نحتاج في أثناء تجديد التوحيد، ليس مجرد تجديد التوحيد كما يظن بعض الناس أنك تسجد لله، خلاص أنك أنت لا تسجد إلى صنم ولا تعبد غير الله، هذه صورة يعني يسيرة يعرفها أكثر الناس، بل الصغار والكبار يعرفونها. لكن تجديد التوحيد الحقيقي في الحياة، ألا تلجأ إلا لله، إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تعبد إلا الله جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا جماعة أنتم مستهونين بكلمة لا إله إلا الله، والله إنها لأعظم الكلمات على الإطلاق. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا، فقام فأبطأ علينا، فخشينا أن يقتطع دوننا، يعني يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام شيء، فقال: فكنت أول من قام، وجعلت أتتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد دخل بستانا وحائطا لرجل من الأنصار فيه كوة في فتحة، قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ثم دخلت من هذه الفرجة، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على بئر قد أعطاني ظهره، لا يعرف من الذي أتى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبا هريرة؟ أو قال: أبا هر؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: خذ نعلي هاتين. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خلع نعليه، فقال: خذ نعلي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة. الله أكبر. تخيل، تصور، مجرد شهادة أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه، ليس كلام. لا إله إلا الله تستلزم أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا إله إلا الله تستلزم جهاد في سبيل الله، لا إله إلا الله تستلزم نصرة لإخوانك المستضعفين، لا إله إلا الله تستلزم إنكار المنكر، لا مسلسلات ولا أفلام ولا فساد يضيع شبابنا ويحرمهم ويسرق رمضان منهم. هذه لوازم لا إله إلا الله، لوازم العمل بلا إله إلا الله. وإلا لو كانت المسألة كلام كان كل الناس دخلت الجنة، خلاص يلا أي ملحد أي فاسق يقول أنا عارف أن في رب يعبد وخلاص. لا يا جماعة، لا يا جماعة. قال أبو هريرة: فأخذت نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجت من البستان، فلقيني عمر، وكان أول ما لقيني قام عمر بعدما قام أبو هريرة، وخشي أن يقتطع رسول الله وقام يبحث عن النبي، فقال عمر: ما هذا يا أبا هريرة؟ أهذه نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم يا عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ نعلي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة. قال أبو هريرة: فضربني عمر ضربة على صدري، خررت على الأرض، وأخذ مني نعلي رسول الله وقال: لا تفعل. ثم دخل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الرجل الملهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، أنت أعطيت أبا هريرة نعليك؟ من لقي خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يبشر بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس عليها. كلمة عظيمة ومفهوم غالي ثمين، لو فهمه شبابنا وأبناؤنا اليوم والله لحلت كل المشاكل. ليه يا شيخ محمد؟ لأنه لما نجدد التوحيد في قلوبنا، شوف الآية: واستغفر لذنبك. لابد أن تمر في طريقك إلى الله بعقبات، بذنوب، بكبائر، بصغائر، بآثام، تحتاج أن تستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، تستغفر للمؤمنين والمؤمنات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة وبكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تصور هذا الأجر وتصور هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى إذا استغفرت لهؤلاء الناس. ما أحوجنا إلى أن تطبق هذه الآية في حياتنا. جدد التوحيد واستغفر للذنوب، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، واستشعر أن الله يعلم متقلبك ومثواك، يعلم حالك في الدنيا في النهار وفي الليل، قبل أن تنام وبعد ما تنام، تستيقظ تعمل وتجري في الأسواق ترجع تنام، متقلبك في هذا السعي، في هذه الدولة، في هذا البلد، في هذا السفر، ثم ترجع إلى فراشك وتبيت. اعلم أن الله يعلم حال إخواننا في غزة، اعلم أن الله يعلم حالك الآن وأنت تتابع وتشاهد. هل في قلبك غيرة ونفسك فعلا تذهب لتنصر المسلمين وتقول: يا رب افتح لي بابا لنصرة إخواني في غزة؟ هل في قلبك غيرة على الإسلام فعلا؟ هل في قلبك غضب مما يفعله أعداء الدين؟ هل في قلبك غيرة على الفساد والمنكرات الموجودة التي ملأت بلاد المسلمين وقنوات المسلمين وإذاعات المسلمين وشاشات هذه القنوات ودخلت إلى البيوت؟ إن كان في قلبك غيرة، اعلم أن الله يعلم ذلك وسوف يكافئك على ذلك، بل إن رأى فيك صدقا سيفتح لك باب. والله العظيم يا إخواني، أحيانا أقول: ما أعظم قدر صلاح الدين عند الله. أغبط هؤلاء الأبطال، قتيبة بن مسلم، محمد الفاتح، صلاح الدين الأيوبي، عبد الرحمن الناصر، موسى بن نصير، يعني هؤلاء الأبطال العظماء، وقبلهم السادة الكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقبلهم إمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي اطلع الله جل وعلا على قلوب هؤلاء الناس فرأى فيها من الصدق فوفقها أن تنصر دين الله؟ يا أخي، يمكن أنا وأنت غير لائقين لنصرة الأقصى لذنوبنا وأخطائنا، لكن لما نجدد التوحيد في قلوبنا ونعلم أن الله مطلع على النوايا ويرى الله الصدق ويرى الله جل وعلا دموعنا في التراويح ودموعنا في التهجد ودموعنا في القيام وبكاءنا في السجود وانكسارنا في ليالي القدر وليالي الوتر وليالي الزوجية، ويرى الله جل وعلا ذلك الصدق، فيقول الله: افتحوا لعبدي بابا لنصرة هؤلاء الناس. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اجعلنا ممن يريد الدار الآخرة، اجعلنا ممن يريد حرث الآخرة، اجعلنا ممن يسعى إلى الآخرة، اجعلنا ممن لا تشغله الدنيا ولا تملأ قلبه، اجعلنا ممن يجدد توحيده وإيمانه، اجعلنا ممن ينصر الإسلام ويرفع لواء الدين. اللهم انصر عبادك المرابطين في غزة، اللهم اخذل اليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احنهم الغداء، اللهم احنهم الغداء، اللهم احنهم الغداء، اللهم امنح رقابهم واكتافهم لاخواننا في ارض الرباط يا ذا الجلال والاكرام. اللهم كن لاهلنا في ارض الشام معينا ونصيرا، اجمع شملهم على الحق والهدى، اصرف عنهم المنافقين والمرجفين. اللهم كن لاهل السنه في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احفظ اهلنا في ارض السودان، اللهم احقن دماءهم واحفظ اموالهم أعراضهم. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المرجفين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقبل الله منا ومنكم. ما زالت الليالي تنتظرنا، ما زال رمضان فيه رمق، ما زلنا نحتاج أن نجتهد ونزداد عملا، فأروا الله جل وعلا منكم صدقا وإخلاصا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.